ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في اللقاء السابق من الصورة الأولى أو الطريقة الأولى من طرق تحمل الحديث، وهي السماع أو المشافهة. واليوم بإذن الله تعالى سنتناول صورة أخرى وطريقة أخرى من طرق تحمل الحديث، وهي التي تسمى بالقراءة أو العرض، وهي التي تسمى بالقراءة أو العرض. الفرق بينهما أن السماع هو أنك تسمع لفظ الشيخ، أما القراءة فأنت تسمع إما لفظ القارئ بين يدي الشيخ، أو أنك بنفسك تقرأ بين يدي الشيخ. يقول الناظم: وبعد ذا قراءة عرضا دعا قرأتها من حفظ نو كتاب نو سمعت من قارئ له والمسمع يحفظه أو ثقة مستمع. طبعا فاهمين كل حاجة، الحمد لله الحمد لله. أو أمسك المسمع أصلا أو جرى على الصحيح ثقة أو من قرأ، والأكثرون قد حكوا إجماعا أخذا بها وألغوا النزاع، وكونها أربح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف الحكم. وفي الأداء قيل قرأت أو قرأ، ثم الذي في أول أن تذكره مقيدا أو مقيدا قراءة لا مطلقة ولا سمعت أبدا ولا سمعت أبدا في المنطقة. والمرتضى الثالث في الإخبار يطلق للتحديث في الأعصاب، واستحسن لمفرد حدثني، وقارئ بنفسه أخبرنا، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا. وحيث شكت في سماع أو عدد أو ما يقول الشيخ واحد في الأسد. الحمد لله، كلام واضح جدا. العرض أو القراءة كما قلت، الفرق بينه وبين السماع أن في السماع أنت تسمع لفظ الشيخ، في السماع أنت تسمع لفظ الشيخ، فالشيخ هو الذي يتكلم سواء من حفظه أو من كتابه، سواء رأيته بعينك أو أبلغك به ثقة وهو من خلف ستار أو نحو ذلك. المهم أنك في السماع تسمع لفظ الشيخ لنفسك، بخلاف العرض. فالعرض إما أن تقرأ أنت بنفسك بين يدي الشيخ والشيخ يقر لك القراءة ويجيزك هذه القراءة، وإما أن يقرأ قارئ بحضرة الشيخ والشيخ يجيز أيضا له هذه القراءة ويجيز سماعك لقراءته فالمهم أنك في القراءة لا تسمع للشيخ لفظا، وإنما تسمع لفظ القارئ أو أنك تقرأ بنفسك. فهذه هي القراءة أو التي تسمى بالعرض، كما يحدث في العرض على المشايخ في تلقي القرآن، فأنت تقرأ على الشيخ والشيخ يجيزك هذه القراءة. ولها صور هذه، هذا العرض وتلك القراءة لها صور متعددة وكلها في الحكم واحد سواء. يقول: قرأتها من حفظ، يعني سواء أنك قرأت أنت من حفظك والشيخ يقر لك ما قد سمعه منك، كل ذلك يسمى إيه؟ عرضا. أو كتاب، يعني سواء أنك أمسكت بكتاب وقرأت بين يدي الشيخ والشيخ يقر لك ما قرأت ويجيز لك رواية هذا الذي قرأته. أو سمعت من قارئ له، يعني أنك لا تقرأ بنفسك، وإنما في المدرسة مثلا عام أو في أكثر من طالب، وواحد منهم يمسك الكتاب يقرأ بين يدي الشيخ والباقون يسمعون. والشيخ يقر هذه القراءة ويجيز الرواية بها، فهذا أيضا له حكم الإيه؟ العقل. فالذي قرأ من الكتاب في هذا المجلس بطبيعة الحال هو أمسك الكتاب وقرأ وقد أجازه الشيخ، وكذلك هو أجاز من سمع تلك القراءة في المجلس. والمسمع يعني الشيخ نفسه بقى، خلصنا إيه من الشق الأول وهو القارئ. المسمع الذي هو يسمع قراءة القارئ يحفظه، يعني سواء كان هذا الشيخ يحفظ ما يقرأ أو ليس يحفظه، قد لا يكون يحفظه ولكن عنده كتاب فهو يعلم ما في كتابه، فليس بالضرورة أن يكون حافظا لكتابه، المهم أن يكون كتابه مضبوطا مصححا. أو ثقة مستمع، يعني ليس أيضا بالضرورة أن يكون الشيخ نفسه حافظا ولا ممسكا بالكتاب، بل قد يكون أحد المستمعين الثقات جالس في المجلس ويقر هذه القراءة والشيخ إيه يجيز بناء على إقراره، سواء كان هذا الثقة ممسكا بكتاب أو حافظا، والغالب أنه يكون ممسكا بكتاب، يعني كأن يكون بعض الجالسين يمسك بالكتاب وآخر يقرأ من الكتاب الآخر، طبعا هو أخذ من الأصل كما ذكرنا في لقاء سابق، الفرع هو الأصل، الأصل هو كتاب الشيخ والفرع هو ما أخذ عن كتاب الشيخ، فهذا الذي أخبره قد يكون الشيخ أعمى مثلا، واضح؟ قد يكون الشيخ أعمى لا يقرأ، ولكن هناك من يثق فيه الشيخ وهو ثقة عند الشيخ يمسك بالكتاب ويقر قراءة القارئ، والشيخ يجيز بناء على هذا الايه الإقرار. او امسك المسمع اصلا، او جرى على الصحيح ثقة، او من قرأ، هذا فيه نحو المعنى السابق في البيت الاول. هذه هي الصورة. طبعا العرض عند العلماء المتقدمين إنما هو في أقوى صوره وهي التي أشار عليها في البيت الأول، هو أن يقرأ بنفسه بين يدي الشيخ والشيخ يجيزه تلك القراءة، أو يقرأ قارئ في بين يدي الشيخ والشيخ يجيز القارئ ويجيز من سمع تلك القراءة. هذه هي التي ما كانت موجودة عند العلماء المتقدمين، وتلك التي تكلم فيها البخاري وتكلم فيها مالك ابن أنس رحمهم الله، وروي عن الإمام مالك أنه قدمها على السماع، وروي عنه أنه جعلها بمنزلة السماع سواء بسواء، والبخاري أيضا جعل السماع والقراءة بمنزلة واحدة كما في كتاب العلم من كتابه الصحيح. فهذه هي القراءة التي قصدها هؤلاء العلماء، والأكثرون قد حكوا إجماع في نسخة، والأكثرون حكوا الإجماع أخذا بها وألغوا النزاع لأن المسألة فيها خلاف، أشار إليه في البيت الذي بعده، وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف حكوا. هناك خلاف أصلا في صحة القراءة أو في صحة العرض، فهناك بعض أهل العلم مما تشدد في هذه المسألة لم يعتد أصلا بالقراءة ولم يجعلها صالحة أو من طرق التحمل المعتبرة التي يعتد بها ويروى على أساسها، ولكن هذا قول ضعيف، وقد أنكره الإمام مالك غاية الإنكار، بل جمهور أهل العلم على أن القراءة حجة كما أن السماعة حجة، إنما اختلف الكبار في منزلتها من السماع، هل هي كمثل السماع أم متأخرة عنه أم متقدمة عليه. فمن العلماء من جعل القراءة أعلى من السماع، ومنهم من جعلها مساوية للسماع، ومنهم من جعل السماع مقدما على القراءة، ولكل وجه ولكل وجه، فمن قدم القراءة على السماع بنى ذلك على أن القارئ إنما يقرأ بين يدي الشيخ، فإن أخطأ فالشيخ سيصحح له، بخلاف ما إذا سمع لفظ الشيخ فقد يخطئ الشيخ ولا يتنبه الطالب، إما يعني لكونه بطبيعة الحال أقل منه علما، أو قد يهابه فلا يتجرأ أن يعترض عليه أو يصحح له بخلاف الشيخ. فإنه في الغالب إذا وجد الطالب قد أخطأ فإنه سيصحح له القراءة، سيصحح له القراءة. كما لو أنك سمعت قراءة شيخك يعني القرآن، فقد يخطئ الشيخ وتهاب أن تصحح له، وقد لا تتفطن أصلا الخطأ، بخلاف ما إذا قرأت أنت ففي الغالب أن الشيخ يصحح لك أخطأك ولا يخاف من أن يصحح لك، لأنك إنما جئت لتتعلم بين يديه. فهذا وجه من قدم القراءة على السماع، والذي عليه جمهور أهل العلم أن القراءة والسماع كلاهما سواء. بطبيعة الحال نقصد القراءة التي كانت موجودة في العصور المتقدمة، أما عند المتأخرين فقد تساهلوا في كل شيء، فقد تساهلوا في كل شيء، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى لما تكلم عن الإجازة، فقال الإجازة أصلا فيها ضعف، فكيف إذا انضاف إليها التساهل والاستسهال في التساهل الذي وجد عند المتأخرين. وفي الأداء، طب أنت سمعت قرأت على الشيخ وتلقيت عنه وتحملت الحديث على وجه من أوجه العرض والقراءة، فإذا أنت أردت أن تروي فعلى فماذا تقول؟ نحن قلنا حينما تكلمنا عن السماع أن هناك ألفاظ يستعملها الراوي الذي تحمل عن طريق السماع، فيقول حدثنا، يقول أخبرنا، يقول سمعت، واضح هذا الكلام. وتكلمنا عن بعض الصور التي يستحب فيها أن يقول فيها مثلا قال فلان كذا أو ذكر فلان كذا، ولا يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، وتناولنا هذا بشيء من التفصيل. اليوم نتكلم عن الألفاظ التي ينبغي للذي تلقى عن طريق العرض أن يستعملها وقت روايته للحديث، لأن أنت النهاردة شرفك أن الراوي دوت سمع الحديث أو قرأه من ألفاظه التي يستعملها، من ألفاظه التي يستعملها. وفي الأداء قيل، أي قيل تستعمل قرأت أو قرأ، يعني إذا أردت أن تروي ما تحملته عن طريق العرض إما أن تقول قرأت، لأنك قرأت بنفسك على الشيخ، تقول قرأت على فلان كذا، أو قرأ فلان وأنا أسمع، قرأ فلان وأنا أسمع، فهذا أيضا الصيغة صريحة في العرض ليس فيها أي إشكالية، لأنك إذا قلت هذا اللفظ قرأت على فلان أو قرأ فلان وأنا أسمع، فبطبيعة الحال أنت قد أتيت بالصيغة الصريحة في أنك تحملت عن طريق العرض والقراءة. أو أن تقول قرئ على فلان، يعني قرئ على فلان معناها أن هناك قارئ قرأ بين يدي الشيخ وأنت كنت تسمع، ولكن العلماء لم يعتدوا بالبناء للمفعول ها هنا، فلا تقول قرئ على فلان إلا إذا قيدتها بقولك وأنا أسمع، لأن هناك ممن كان يتعاطى التدليس كان يستعمل هذه الألفاظ على سبيل التدليس، يقول قرئ على فلان ولا يقول وأنا أسمع، وقد لا يكون أصلا ممن كان حاضرا في هذا المجلس، فهي بمنزلة العنعنة، كما تقول مثلا روى فلان كذا، أو حدث فلان بكذا، أو روي عن فلان كذا، أو قال فلان كذا، أو عن فلان بكذا، فهذه كلها ألفاظ ليس صريحة في السماع، ولهذا كانت المدلسون يستعملونها عند إرادة التدليس. فكذلك أيضا عند العرض عندما يقول الراوي قرئ على فلان هكذا فقط، فقد يكون سمع وقد لا يكون سمع، قد يكون سمع وقد يكون لم يسمع، فحينئذ لا تكون صريحة في السماع، اللهم إلا أن يكون الراوي سالما من التدليس، لم يعرف عنه نوع تدليس، فحينئذ نحملها على أنه كان حاضرا هذا المجلس، مجلس السماع. لكن العلماء عامة كانوا يقولون إن مثل هذا ينبغي أن يقال فيه قرئ على فلان وأنا أسمع، والدارقطني كان يفعل هذا، إنما الدارقطني رحمه الله ولهذا أدخله من أدخله في المدلسين لهذه النقطة فقط، وبطبيعة الحال من التدليس الذي لا يؤثر، لأنه عامة تدليس المتأخرين ليس يقبح في أصل الرواية، لأن المتأخرين إنما يرون نسخا وكتبا ولا يرون حديثا مفردة، فلا يضر الحديث الا يسمعه الدارقطني، وقد يكون سمعه غيره من العلماء، لكن هو داخل من تحت انواع التدليس، ويسميه الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمه طبقات المدلسين يسميه بالتدليس الاجازه وتدليس الوجاده، لانه اوهمك انك ايه سمعت او ان الشيخ اجازك ولهو لن يجازك. والذهبي ايضا عد هذه الصوره من التدليس في الموقظه كتابه الموقظه، وهو ان يقول قرئ على فلان ولا يقول وانا اسمع. وايضا عد الذهبي رحمه الله تعالى من التدليس في هذا ان يقول الراوي قرئ على فلان من كتابه، قرئ على فلان من كتابه، وفرق بينها وبين قوله قرئ على فلان في كتابه، قرئ على فلان في كتابه. وارجعوا للمقصة تجدوا التفصيل في هذه المسألة. هذه طبعا الفاظ يستعملها المدلسون، فنحن قلنا ان التدليس كل عياده هو على الالفاظ والعبارات، فلابد ان تكون محترزا جدا في الفاظ الرواه لتعرف ما يكون منها دالا على الاتصال وما لا يكون دالا على الاتصال. ثم الذي في اول ان تذكره، ايه اول ده؟ هو قال لك هنا تقول قرأت أو قرأ فلان وأنا أسمع في أول الألفاظ التي سبقت في النوع الأول، وهي الألفاظ التي تقال عند التحمل عن طريق السماع، وهي سمعته وحدثنا وإيه وأخبرنا. هل يمكن لك أو هل يجوز لك أن تستعمل تلك الألفاظ فيما تحملته عن طريق العرض والقراءة؟ يجوز ولكن بشروط. يقول ثم الذي في أول أن تذكر مقيدا، يعني تقيد ولا تطلق، فتقول حدثنا فلان قراءة، أخبرنا فلان قراءة، ولا تقول حدثنا أو أخبرنا هكذا مطلقا، بل ينبغي عليك أن تقيد بأن هذا التحديث أو الإخبار إنما هو عن طريق القراءة، أي التحمل عن طريق القراءة والعرض وليس عن طريق السماع قراءة، لا مطلقة، يعني لا تطلق، لا تقول أخبرنا وتسكت ولا حدثنا وتسكت، يقول ولا سمعت أبدا في المنطقة. أما سمعت لفظ سمعت فلا يجوز لا مطلقا ولا مقيدا، وإن أجاز ذلك بعض أهل العلم، ولهذا قال في المنطقة أي في المختار والمصطفى لديه والمختار عنده، إشارة منه إلى الخلاف في المسألة. والمرتضى الثالث، تفصيل الأول والثاني هنا إيه؟ مضمرين، كما قلنا عادة السيوطي في هذه الألفية أنه يضمر الأقوال المفهومة، لأنه إذا ذكر عادة السيوطي إذا كان مسألة فيها أقوال، قول مطلق في الجواز وقول مطلق في عدم الجواز وقول فيه تفصيل، فهو يذكر القول الذي فيه تفصيل مشير إليه بأنه الثالث، إشارة منه إلى أن الأول مطلق في أحد الجانبين والآخر مطلق في الجانب الآخر. وقول المرتضى الثالث في الإخبار يطلق لا التحديث في الأعصار، يعني أن هناك إذا أردت أن تطلق، إذا أردت أن تطلق من غير أن تقيد، فهناك أقوال، قول بعدم الجواز مطلقا لا في حدثنا ولا في أخبرنا، هذا قول يجيز الجميع، وقول آخر يجيز الإطلاق في الجميع في حدثنا وفي أخبرنا، فيجيز لك في العرض أن تقول حدثنا وأن تقول أخبرنا، فإذا هناك قولان كلاهما مطلق، أحدهما في الجواز والآخر في عدم الجواز، أحدهما في جواز الاثنين إطلاق حدثنا وأخبرنا، والآخر في عدم جواز الاثنين حدثنا وأخبرنا، والثالث هو الآتي بالتفصيل. والثالث الإخبار، والمرتضى الثالث في الإخبار يطلق لا التحديث في الأعصار، أنه يجوز في أخبارنا، يجوز لك في العرض أن تقول إيه أخبرنا هكذا مطلقا من غير أن تقيد بأن تقول أخبرنا قراءة، أما التحديث فلا يجوز لك الإطلاق، إنما يجوز لك فقط التقييد، فتقول حدثنا قراءة هذا مستساغ، لكن لا تقول حدثنا فقط هكذا مطلقا، فقد توهم أنك سمعت ولم تقرأ بخلاف أخبرنا، لأن يقول ايه في الاعصار، يعني ان هذا المرتضى في الاعصار اي الاعصار المتاخره اعتاد العلماء ان يستعملوا. اخبرنا في الايه الاخبار، اخبرنا في القراءه والعرض، وحدثنا في السماع، اللهم الا ان يقيد تقول حدثنا قراءه قتل. بل هذا ايضا ليس مختصا بالمتاخرين، بل هو موجود ايضا في عرف العلماء المتقدمين. وتجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمه فتح الباري لما يتكلم عن اسحاق بن راهويه في بعض المواضع التي اشتبه البخاري يروي في بعض المواضع عن اسحاق، فاختلف العلماء من اسحاق هذا، هل هو اسحاق بن نصر ام اسحاق ابن راهوي؟ فقال ابن حجر مؤيدا انه اسحاق ابن راهوي، انه كان اسحاق بن راهوي يستعمل اخبرنا ولا يستعمل حدثنا، يستعمل اخبرنا ولا يستعمل حدثنا. بطبيعة الحال هذا سواء في السماع أو في غير السماع هذا إصلاح له. وكان ينكر كما روى محمد بن رافع أن عبد الرزاق، يعني كان في اليمن، عبد الرزاق يقول حدثنا فيما يرويه. فلما قدم إسحاق ابن راهوي قال له قل أخبرنا ولا تقل حدثنا. فهذا اختيار لإسحاق ابن راهوي، وهذا سيفيدنا في مسألة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وأنا طلعت قطعة من مسند إسحاق بن راهوي فوجدته كذلك يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا. ثم هناك استحسان، وليس هذا باللازم لكن موجود، ويراعيه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح، ونص عليه الحاكم النيسابوري في سؤال التسجز عنه. واستحسنوا لمفرد حدثني، يعني إذا أنت حدثك الشيخ بنفسك وحدك من غير أن يكون معك أحد، فيستحب لك عندما تروي أن تقول حدثني، تقول حدثني لأنك سمعت بنفسك. وقارئ بنفسه أخبرني، يعني إن أنت قرأت في العرض، يعني قرأت بنفسك بين يدي الشيخ فتقول أخبرني. وإن يحدث جملة حدثنا، يعني إن كنت سمعت مع جماعة من الرواة فالشيخ حدثكم جميعا مرة واحدة ولم يخصك بالحديث فلا تقل حدثني، فتقول أنك حدثك بخصوصك، ولما تقول حدثنا أي أنا وغيري. وإن سمعت قارئا أخبرنا، يعني إن كنت لم تقرأ بنفسك على الشيخ في العرض يعني، وإنما قرأت سمعت قارئا يقرأ بين يدي الشيخ والشيخ قد أجازه، صح الكلام؟ نحن قلنا العرض منه أن تقرأ بنفسك ومنه أن تسمع قراءة الإيه؟ القارئ. فإن قرأت بنفسك تقول أخبرني، أما إن سمعت قراءة القارئ تقول أخبرنا بالجمع. واضح هذا الكلام؟ وهذا مستحب وليس بلازم، هذا مستحب وليس بلازم. وحيث شك في سماع او عدد او ما يقول الشيخ وحد في الاسد، يعني انت شككت هل سمعت بنفسك ام مع جماعه، هل قرات بنفسك ام سمعت قراءه القارئ، شككت في هذا وانت تروي الحديث نسيت الحديث ده واتاخذته على اي وجه. أو ما يقول الشيخ، الشيخ نفسه قال حدثنا ولا قال أخبرنا ولا قال حدثني ولا قال أخبرني، فأنت إيه؟ شككت في ذلك. فحينئذ واحد، يعني استعمل لفظا واحدا وهو إيه؟ الإفراد، الإفراد، قل حدثني أخبرني، سواء إذا رويت أنت على الشيخ أو في اللفظ الذي قاله إيه؟ الشيخ. لأن حدثنا وأخبرنا تقول في الجماعة، نعم في عربية متسوبيشي برا الونش هيشيلها يعني دي أوجه، يعني متسوبيشي الإخوة هنا مش... لا مش دوت مش معاه متسوبيشي ولا حاجة، هو رايح يشيلها بس. واضح هذا الكلام؟ نعم. أنت شككت، يعني بس في ياباني أنت شككت؟ هل أخذت هذا الحديث عن شيخي وحدك أم في جماعة؟ وحدك أم في جماعة، سواء في العرض أو في السماع، يعني هل سمعته من الشيخ وحدك أم سمعته مع جماعة؟ أو هل قرأت بنفسك على الشيخ أم قرأ على الشيخ وأنت تسمع؟ شككت في هذا؟ طيب، وشككت أيضا الشيخ بس وماذا قال؟ هل قال حدثني أم حدثنا؟ هل قال أخبرني أم أخبرنا؟ فأنت شككت في هذا؟ واحد، إلزم الإفراد، يعني واحد تقول إيه؟ حدثني أو أخبرني، سواء بينك وبين الشيخ أو بين الشيخ ومن روى عنه، لأن الإفراد أقل في المرتبة من الإيه؟ الجمع، أقل في المرتبة من الجمع، وهو المتيقن، لأنك بطبيعة الحال لا شك أنك سمعت، أنت تشك أنت سمعت مع غيرك أم مع نفسك، فهذا هو القدر المتيقن. هذا ما يتعلق بتلك الأبيات. وهناك مسائل متنوعة في باب العرض نأتي على بعضها أو على كلها، الله أعلم حسب الوقت يعني. ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل أخبر بالتحديث أو عكس بلى، يجوز إن سوى وقيل فضل. نقول تاني، على فكرة هذه الأبيات من أول هذا الباب فصاعدا من أفضل ما نظم السيوطي، من أجود ما نظم السيوطي، لأنه اختصر المسائل ونظمها نظما محتكرا جدا، بحيث تجد كل لفظ له دلالة، وليس في هذه الأبيات يعني هنا فصاعدا حشو كما قد تجده في الأبواب الأولى. فهو كما قال في آخر الألفية نظم بديع، نظم سهل حلو ليس به تعقد أو حشو. ولسه لما يخش بقى في صفة كتابة الحديث هيبدع. هو طبعا نظم هذه المنظومة في 5 أيام، نظمتها في 5 أيام بقدرة المهيمن العلامي، ويقول هذا. ولكن أنا في ظني أن هذه الأبيات كانت عنده من قبل، يعني كان قد نظمها سابقا، فلما عطف أو يعني نوى أن ينظم منظومة في علوم الحديث كانت عنده هذه الأبيات منظومة، وإلا فهو قد أجاد فيها غاية الإجادة. تحس كده كلام سلس جدا يعني واضح، بس يفهم بقى فين بس العقول اللي تفهم. ولم يجوز من مصنف ولا من لفظ شيخ فارق أن يبدل أخبر بالتحديث أو عكسه، بل يجوز إن سوى وقيل حظنا. هو خلص المسألة كلها في بيتين، بيقول إيه؟ تعال نقف كده عند كل لفظ. ولم يجوز من مصنف، احنا اتكلمنا عن حدثنا وأخبرنا مش كده، ودلالة حدثنا ودلالة أخبرنا ودلالة حدثني ودلالة أخبرني، ومتى يستعمل هذا ومتى يستعمل هذا، صحيح الكلام؟ والخلاف في بعضه والاتفاق في بعضه الآخر. يقول هذا كله شيء، إذا أردت إذا كنت في موضع الخيار، أنت مختار، سمعت على وجه من أوجه التحمل وتريد أن تروي، فتروي على الطريقة أو باللفظ الذي قرره العلماء، قرره العلماء، فإن اختلفوا فجنحت إلى قول من تلك الأقوال المختلفة فلك ذلك، لأنه قول قد قال به بعض أهل العلم. لكن هذا الخلاف لا ينسحب على المصنفات. أنا النهاردة بروي صحيح البخاري، فلا يجوز لي أن أغير ألفاظ الأداء، صيغ الأداء التي وقعت في الكتاب المصنف نفسه. فالبخاري قال حدثنا، ماليش أقول أخبرنا، وإن كان هذا في مذهبي يجوز على مذهب من يجوز إطلاق حدثنا موضع أخبرنا وأخبرنا موضع حدثنا، فهذا الاختلاف بعيد عن المصنفات، هذا الاختلاف بعيد عن المصنفات، فلا يجوز لك أن تغير في المصنف الذي صنف وقد ألفه مؤلفه على وجه من الأول، وقد يكون مؤلفه يخالفك فيما ذهبت إليه من عدم التفريق بين هذه الاصطلاحات، هو يرى فرقا وأنت لا ترى فرقا، فلا يجوز لك أن تلزم مذهبك غيرك وتمنع على ذلك أن تغير مصنفات العلماء الذين سبقوك. فإذا رويت كتابا فيلزمك أن تروي الألفاظ التي داخل هذا الكتاب على ما اختاره المؤلف لا على ما اخترته أنت، ماشي الكلام؟ ولا من لفظ شيخ فارق، أن يبدله. يعني أنت ترى التسوية بين حدثنا وأخبرنا مثلا، أو حدثنا وأخبرنا، حدثني وأخبرني، أو حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، على الخلاف الألفاظ كلها. أو سمعت تجوز أن تطلقها في القراءة مثلا، وغيرك لا يجوز ذلك. أنت ترى المساواة وعدم المغايرة في هذه الألفاظ، لك ذلك. عندما تروي لنفسك فلك أن تستعمل اللفظ الذي تعتقد أنه جائز. لكن إذا كنت تروي عن شيخ والشيخ يرى فرقا، هو شيخ الفارقي، يقصد أن مذهب الشيخ أنه يرى فرقا بين هذه الألفاظ، فلا يجوز لك أن تغير ألفاظ الشيخ بناء على أنك تعتقد أنه لا فرق، لأن الشيخ يرى الفرق وأنت تروي عن الشيخ، فيلزمك أن تروي عن الشيخ ما قد اختاره، ولا تروي عنه شيئا ترتضيه لنفسك، إنما تروي عن الشيخ ما قاله هو. ثم إذا أردت أن تروي لنفسك فلتختار من الألفاظ ما تختار، ولكن إذا رويت عن الشيخ نفسه فروي عن اللفظ الذي اختاره الشيخ، لا سيما إذا كان مما يرى التفرقة بين الألفاظ. من لفظ شيخ الفارق أن يبدل أخبر بالتحديث أو عكسه، يعني لا يجوز لك لا في المصنف ولا إذا رويت عن شيخ لا يرى فرقا بين هذه الألفاظ أن تغير حدثنا مكان أخبرنا وأخبرنا مكان حدثنا. يقول بلى، يعني إذا كان الشيخ ممن يرى عدم المغايرة بين هذه الألفاظ، بلى يجوز إن سوى، يعني إن كان الشيخ يرى مساواة هذه الألفاظ بعضها لبعض وأنها تؤدي إلى معنى واحد وأنه لا فرق بينها، فيجوز عنده في مذهبه